نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في الحلقات السابقة دراسة رسالة يوحنا الرسول الأولى، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب هذه الدراسة من إعداد الراعي تشاك سميث. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر، أي رسالة يوحنا الأولى. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، نرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة يوحنا الأولى ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الثاني عشر. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
إن رسالة يوحنا الأولى هي رسالة تركز على البراهين العملية، فالحياة المسيحية ليست كلمات منمقة ولا أقوال معسولة، بل هي حياة يومية نعيشها مع الرب ولأجله. لذلك إذا كنت تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، فإن أقوالك لا تعني شيئا. وهذا هو ما أكده الرسول يوحنا في رسالته الأولى، إذ يقول: إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. وهو يقول أيضا: إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. كذلك من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأيضا من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. ومن قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. والآن يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والعددين الثاني عشر والثالث عشر: أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. من المرجح أن الرسول يوحنا يشير هنا إلى درجات مختلفة من النمو الروحي، فهناك أشخاص قبلوا الرب يسوع مخلصا لحياتهم منذ وقت قصير، لذلك فإنهم يشبهون في إيمانهم الأطفال. وعليه عندما يقول أكتب إليكم أيها الأولاد، فإنه يعني بذلك أنه يكتب إلى المؤمنين الذين لا يتمتعون بعد بالخبرة الروحية، وهو يقول لهؤلاء إن خطاياهم قد غفرت من أجل اسم يسوع المسيح. والحقيقة هي أن هذه البداية مناسبة لحديثي الإيمان، فهم في حاجة إلى أن يعلموا أن خطاياهم قد غفرت، فهم لا يعرفون شيئا عن العقيدة المسيحية ولا عن طبيعة الله ولا عن طبيعة الإنسان ولا حتى عن المؤمنين المسيحيين، ولكنهم يعرفون على أقل تقدير أن خطاياهم قد غفرت. ويا لأهمية أن نعرف هذا الحق وأن نتمسك به، فعندما يكون المرء حديث الإيمان من المهم جدا أن يعلم أن خطاياه قد غفرت. ثم يقول الرسول يوحنا: أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. نجد هنا إعلانا آخر لحقيقة أن المسيح كائن من الأزل، وهذا يتفق تماما مع ما يعلمه الكتاب المقدس. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعددين الأول والثاني: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. ولكن مستمعية، هناك أناس يحاولون أن ينقصوا من شأن يسوع قائلين إنه مخلوق أو إنه واحد من الملائكة، وهناك من يساوون يسوع بالملاك ميخائيل. وبادعاءاتهم هذه فإنهم ينكرون وجود يسوع من الأزل. ولكن الرسول يوحنا يقول: أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. عندما أعلن النبي ميخا مكان ولادة يسوع قال إنه سيولد في بيت لحم. ولكن لنستمع إلى ما جاء في سفر النبي ميخا الأصحاح الثاني والعدد الخامس، إذ يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. والمدهش في الأمر أعزائي هو أن هناك كلمتين في اللغة العبرية تشيران إلى الأزل. الأولى تعني حرفيا إلى نقطة التلاشي، والمقصود بذلك هو أبعد نقطة يمكن لعقولنا البشرية أن تبلغها إن سمحنا لها بالعودة بالزمن إلى الوراء ملايين السنين أو ربما مليارات السنين. أما الكلمة العبرية الثانية التي تشير إلى الأزل فإنها تعني ما بعد نقطة التلاشي، وهذا يعني أنه عندما يصل عقلك إلى نقطة التلاشي ولا يعود بمقدوره أن يذهب إلى ما بعد تلك النقطة، فإن هناك المزيد والمزيد، ولكن عقولنا عاجزة عن استيعاب ذلك. وعندما كتب النبي ميخا نبوءته وتحدث عن أن مخارج السيد المسيح هي منذ القديم، منذ أيام الأزل، كان يشير بذلك إلى ما بعد نقطة التلاشي، وهو يقول إن ذاك الذي يوجد خارج نطاق نقطة التلاشي سيولد في بيت لحم ويكون متسلطا على إسرائيل. وهذا هو ما يقوله الرسول يوحنا أيضا: أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. وكنا قد قرأنا أعزائي في حلقة سابقة أن يوحنا شهد قائلا عن المسيح: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. وقد قال أيضا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. ثم يخاطب الرسول يوحنا الأحداث قائلا: أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. يخاطب هنا المؤمنين الذين يخوضون المعركة الروحية التي لا بد منها في حياة كل مؤمن، وهو يقول عنهم هنا إنهم غلبوا الشرير. لا نجانب الصواب إن قلنا إن الله لا يضع حديثي الإيمان في الصفوف الأمامية من المعركة عادة، بل إنه يضعهم في الصفوف الخلفية لكي يتعلموا مبادئ الحرب الروحية إلى أن يصيروا مستعدين لخوضها بأنفسهم. ومع زيادة نمونا ونضجنا قد يسمح الله بمزيد من التجارب والضيقات في حياتنا. لذلك نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والعدد الثاني: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. أجل يا صديقي، فالتجارب هي جزء من نمونا الروحي، وهي تنمي علاقتنا بالله الحي وتساعدنا على تعميق جذورنا في الله وكلمته يوما بعد يوم. لذلك صديق المستمع، قد يسمح الله أن تغلق كل الأبواب في وجوهنا أحيانا لكي يظهر قوته وقدرته. فعندما تكون الأبواب مفتوحة قد يشعر الإنسان بالقوة وبعدم حاجته إلى الله، ولكن عندما تغلق كل الأبواب فإن كل اتكال على الذات يتلاشى، بل إننا قد نشعر بالإحباط واليأس ونفقد الأمل. وحينئذ فإننا نصرخ إلى الرب قائلين: إن الوضع مستحيل وإنه يستعصي حل المشكلة. وحين يزول كل اتكال على الذات يأتي الله في الهزيع الرابع مظهرا لنا أنه لا يستحيل عليه شيء. والحقيقة مستمعي هي أن كل محنة أو تجربة نختبرها في حياتنا هي فرصة ثمينة يعلن الله من خلالها ذاته ومحبته لنا. فالله لا يعمل في أحيان كثيرة إلا عندما نقر بفشلنا ويأسنا وضعفنا. فعندما نعترف أن ذكاءنا لا يكفي وأن قوتنا قد تلاشت وأن مواردنا قد انتهت، يظهر الله بكل عظمة وجلال معلنا أنه صاحب كل سيادة وسلطان. أجل يا صديقي، فهو الله القادر على كل شيء والذي لا يعسر عليه أمر. والسبب في أن الله قد يتأخر قليلا أو كثيرا في مد يد العون لنا هو أنه يريدنا أن ننمو وأن ننضج. فلو أنه تدخل حالا لحل كل مشكلة تواجهنا قد نظن أن فضل القوة منا لا منه، وقد نفتخر بذكائنا وقوتنا وقدرتنا على حل أي مشكلة في الحياة. لذلك مستمعي، فإن الله يسمح لنا باختبار ضعفنا وعجزنا لكي نعلم أن الفضل كله يعود له هو. ويخاطب الرسول يوحنا الأولاد ثانية قائلا لهم: أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. فمع أنهم ربما لم يعرفوا الشيء الكثير بعد، يكفي أنهم قد عرفوا الآب. ثم يقول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والعدد الرابع عشر: كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. يعود الرسول يوحنا إلى مخاطبة الآباء ثانية فيقول لهم إنهم قد عرفوا الذي من البدء. ولكن لماذا يكرر يوحنا الرسول الكلام هنا عن معرفة الذي من البدء؟ لأن هذه المعرفة مستمعي لا تقف عند حد معين، فعلاقتنا بالرب يسوع المسيح قابلة للنمو دائما. كذلك فإن الرسول يوحنا يخاطب الأحداث قائلا لهم كلاما مشابها لما قاله لهم قبل قليل، إذ يقول: كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. نجد هنا سر القوة في حياة المؤمن لتحقيق الغلبة على الشيطان. فالشيء الرئيسي الذي يعطينا القوة للتغلب على عدو نفوسنا هو أن تكون كلمة الله ثابتة فينا. فلا أحد منا بمنأى عن هجمات إبليس. فما دمنا نعيش في هذا الجسد وعلى هذه الأرض، سنظل معرضين لهجمات عدو الخير. وقد نظن أننا عندما ننمو في الإيمان فإن الشيطان سيتوقف عن مضايقتنا ومحاربتنا، ولكن صديق المستمع العكس هو الصحيح. فكلما زاد إيمانك زادت شراسة الحرب التي يشنها إبليس عليك، ولكن المؤمن الناضج في إيمانه يغلب الشرير لأن كلمة الله الحية ثابتة فيه. وكما ذكرنا قبل قليل يا صديقي، فإن هذا هو سر الحياة المسيحية المنتصرة، أن تكون كلمة الله ثابتة فينا. وهذا يذكرنا بالكلمات التي قالها ناظم المزمور 119 والعدد 11، إذ نقرأ: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. فعندما نحتفظ بكلمة الله في قلوبنا ونشبع بها أذهاننا، فإنها تقوينا في مواجهة التجارب وتعطينا الغلبة على الشيطان. ولعلك تذكر عزيز المستمع ما حدث عندما جرب الشيطان السيد المسيح في البرية، فقد كانت التجارب الثلاث تختص بشهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ولكن يسوع واجه كل تجربة بكلمة الله، إذ قال للشيطان في كل مرة: مكتوب. لذلك فإن أفضل سلاح لدينا لمواجهة الشيطان هو أن تكون كلمة الله ثابتة فينا. وعندما ينتصر الشيطان على المؤمن في إحدى المعارك، قد يكون السبب في ذلك هو أن المؤمن أغفل بعض الجوانب المهمة في قلبه وحياته. ففي خضم هذه الحياة السريعة التي نعيشها، قد لا نصرف وقتا كافيا في الصلاة أو في قراءة الكتاب المقدس ودراسته. لذلك فإننا نصير معرضين أكثر من أي وقت مضى لهجمات إبليس. فالمؤمن الذي يهمل الصلاة ودراسة الكتاب المقدس والشركة مع الله الحي هو أشبه بمدينة دون أسوار. وهذا هو ما يجعلنا غير محصنين جيدا عندما يهاجمنا الشيطان. لذلك ما أحوجنا صديق المستمع إلى تثبيت كلمة الله في قلوبنا وأذهاننا وحياتنا، فهذا هو سلاحنا الرئيسي في التصدي لعدو الخير والتغلب عليه. ثم يقول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح 2 والعدد 15: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. أرجو صديق المستمع ألا تسيء فهم ما يقوله الرسول يوحنا هنا، فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 6 والعدد 24: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. بعبارة أخرى، فإن تعلقنا الشديد بالمال والأمور المادية يلهينا عن محبتنا لله الحي. لذلك لا ينبغي لنا أن نسمح لأي شيء في هذا العالم أن يأخذ مكان الرب في حياتنا. ويتابع الرسول يوحنا الفكرة نفسها قائلا في رسالته الأولى الأصحاح 2 والعدد 16: لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. الشيطان يهاجمنا في هذه الجوانب الثلاثة عادة، فهو يهاجمنا من خلال شهوة الجسد، أو من خلال شهوة العيون، أو من خلال تعظم المعيشة. وخير مثال على ذلك هو ما حدث في جنة عدن. فنحن نقرأ في الأصحاح 3 من سفر التكوين أن الحية قالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، لأن الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. والآن لاحظ صديق المستمع ما حدث، إذ نقرأ: فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. يرينا هذا ما يمكن للشهوة أن تفعله بالإنسان. وقد رأت حواء أن الشجرة جيدة للأكل، ونرى هنا شهوة الجسد. وقد رأت أيضا أن الشجرة بهجة للعيون، ونرى هنا شهوة العيون. ونرى أيضا تعظم المعيشة من خلال ما قاله الشيطان لحواء: لن تموتا، لأن الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. وهذا هو ما فعله الشيطان أيضا عندما جرب يسوع في البرية، فقد قال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. ونرى هنا مستمعي أنه استخدم شهوة الجسد. وقد أراه الشيطان جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. ونرى هنا أنه استخدم تعظم المعيشة. ويشير تعظم المعيشة يا صديقي إلى أي طموح غير مقدس يسعى الإنسان من خلاله إلى تمجيد نفسه. ونحن نعيش اليوم يا أحبائي في زمن صعب وشرير، فنحن محاطون كل حين بشهوات الجسد وشهوات العيون وتعظم المعيشة. لذلك يجب علينا نحن المؤمنون أن نحذر من الخلط بين حياة النور التي دعانا الله القدوس إليها وحياة الظلمة التي يدعونا إليها الشيطان. وكما قال الرسول يوحنا: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. في ضوء هذا الحق ليتنا جميعا نجد كل شبع واكتفاء وارتواء في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لرسالة يوحنا الأولى، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تخضع لصوت الروح القدس وأن تعمل بكل ما يعلمك إياه ويذكرك به. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. وليت محبة المسيح تعمل فيك بقوة وتزداد وتنمو يوما بعد يوم. وليتك تدرك يا صديقي معنى أن تعيش في هذا العالم دون أن تتلوث به. فالعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. وأخيرا ليتنا جميعا نعيش حياتنا على الأرض في ترقب لتلك الحياة الأبدية التي وعدنا الله الحي بها. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
سنين طويلة مضت والرب معك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.